المفترسة الأسود الجائعة تلحس وتلاعب وتداعب دانيال. دانيال يمثل أيضا نقطة هامة، وهي أن الأمر الخاص بخلاصنا يحتاج إلى حياة مقدسة، أن الإنسان يبقى سيريس جد في حياته. دانيال وثلاث فتية كانوا جدين في حياتهم، زي ما بنشوف في الأصحاح الأولاني رفضوا أطايب الملك، ورفضوا طبعا الخمر، ورفضوا اللحوم النجسة، وكانوا بياكلوا بس الأكل شوية بقول. وربنا اداله وادى للثلاث فتية نعمة في عيني الملك. دانيال قدم معرفة إلهية للآخرين، للملوك وغيرهم، مما يؤكد أن الله يريد أن ولاده مش مجرد يبقوا بسطة وخلاص، لكن ربنا عايز ولاده يبقوا حكمة، وعايز يقدم لهم معرفة، وعايز يجعلهم دايما ناس ليهم دور حي في المجتمع، وأن يكونوا ناجحين باستمرار. الحقيقة سفر دانيال يؤكد نقطة هامة، أن لكل مؤمن دوره الحيوي في حياة الكنيسة. لم يكن دانيال كاهنا، ولم يكن قائدا دينيا، ولا قائدا مدنيا في لشعبه، ولكن كان إنسان بيشتغل جوه القصر وهو من المسبيين. ومع هذا استطاع دانيال أن يحرك السماء، وأيضا يحرك الأرض، وأيضا أن يكشف أسرار الله من خلال عمل الله معه. العجيب في دانيال وهو نبي أنه انشغل بالإدارة، يعني ما ظنش نلاقي شخص زي دانيال في العهد القديم ولا في العهد الجديد. مركز يعتبر أحيانا المركز الثاني بعد الملك، وبيدير أعظم مملكة، وكانت كل المملكة تحت إيديه مسؤول عنها، ومركزه الإداري كرجل دولة عظيم في أكبر إمبراطورية في ذلك الحين وهي وثنية، لم تمنعه عن دوره كنبي، ولم تفقده روح الحكمة والحب والشجاعة، ولم تفقده اهتمامه بحفظ الشريعة. دانيال إنسان خدم شعبه بروح القداسة مع روح الاتضاع والحب، ولم يكن أنانيا. صحيح خدم شعبه، لكن أيضا خدم الشعوب الأخرى، وأحبه أيضا الملوك. دانيال كان شجاعا، كان لما يعرف أو ربنا يكشف له عن سر من الأسرار ما عندوش مانع قدام نبوخذ نصر، وهو بيكلمه ويقول له هيحصل لك كذا كذا، وحتدخل تبقى مثل الحيوانات، وحتترمي في البرية. صريح وجد. والعجيب انه لما كان جد وشجاع كان الملوك الجبابرة الأباطرة ينحنون أمامه. دانيال الرجل الرائي الذي يرى المستقبل بصورة رائعة، ويقدم لقاء حيا مع المسيح الذي يحرر من سبي الخطية ويدخل بينا إلى الأمجاد. يقدمنا إلى نهاية الأزمنة لكي نرى المؤمنين ككواكب منيرة على صورة المسيح. أيضا دانيال نقدر نسميه أب التاريخ الأممي، أول واحد سجل تعاقب الدول الكبرى، بابل وراها مادي وفارس وبعدها اليونانيين إلى آخره، قبل ما تتحقق هذه الأمور. وهو السفر الوحيد في العهد القديم اللي يقدم لنا تاريخ للأمم. بقية الأسفار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يقدم لنا عن تاريخ شعب بني إسرائيل، لكن ده الوحيد اللي كلمنا عن تاريخ الأمم، وحدد بالاسم فارس واليونان. دانيال كان نبي الأحلام والرؤى، تمتع بعطية إلهية وبحكمة سماوية. دانيال حدد الأزمنة، أزمنة الخلاص وأزمنة نهاية العالم. دانيال رجل الحكمة اللي ضرب به المثل في دانيال 4:9 أنه أحكم رجل في العالم. يحكي لنا عنه يوسفوس المؤرخ اليهودي أنه كان حاذقا في المعمار، وهو الذي صمم مبنى برج شوشن. فإذا ناجح في الإدارة، ناجح في حياته الروحية، ناجح كمؤرخ، ناجح كرجل حكيم، ناجح كخادم لشعبه، ناجح أيضا كخادم للشعوب الأممية. إنسان عجيب. نقدر زي ما قلت أن سفر دانيال نقسمه إلى القسمين، قسم الجانب التاريخي من 1-6 والقسم النبوي من 7-12 عدا الجزء اللي في الترجمة السبعيني. الحقيقة يصعب ان الواحد في دقائق يتكلم عن دانيال سواء الجانب التاريخي او النبوي، ولكن حياة دانيال كانت حياة عجيبة، والواحد يقف قدام دانيال وهو في السبي في خجل، يقول اكيد دانيال ده حيدنا في يوم الدينونة. كيف انسان مسبي يقوم بهذا الدور بكل قوة؟ دانيال في الاصحاح الاولاني يقدم له ادانة للطرف الوثني، كلوا واشبعوا وانبسطوا من مائدة الملك عشان يبقى لكم صحة. وهو يقول لا، انا مش عايز من كل اطايب الملك، احنا نعيش انا واخواتي بشوية البقول والخضروات الخفيفة، وربنا يديله نعمة في جسده ونعمة ايضا في فكره. دانيال ايضا يدين حكمة العالم، هو ده كلمة دانيال يعني الله يدين. الامبراطور او الملك شاف التمثال بتاعه اللي هي تمثال نبوخذ نصر، واحنا نعرف عن هذا التمثال رأسه من الذهب وصدره وذراعاه من الفضة وبطنه وفخذاه من النحاس وساقاه وقدماه من حديد خزف، وفي حجر صغير ضرب حطم التمثال. الملك قام من النوم حس ان في حاجة تمس كيانه لكن مش عارف هي ايه، ونسي الحلم ونادى بين كل الحكماء انه يحكوا له الحلم، وهدد بالقتل ان ما كانش يحكوا له الحلم. العجيب انه كل الحكماء راحوا قبل الملك وقالوا احنا نعرف نتصرف مع الملك، وما ادوش خبر لدانيال لانهم متوقعين ان هياخدوا هدايا، فلك ناخد هدايا من الملك ما ناخدهوش. وقالوا له ايش ايها الملك، احكي لنا ايه الحلم واحنا نفسره لك. قال لهم لا تحكوا عليا، انا عايز تحكوا لي ايه الحلم اللي انا شفته. قالوا له بصراحة احنا مش آلهة، ما سمعناش قبل كده ان في حد يعرف احلام الاخرين. وتعرض جميع الحكماء للقتل. وهنا يبرز حب دانيال العجيب، ما راحش يشتكيهم، ما قالش اروح لوحدي، انقذ دانيال هؤلاء الحكماء وبروح الاتضاع. وفسر دانيال، اولا خبر الملك بالحب بالحلم فدهش الملك تذكره، وبدا يفسره له وقال له الراس التي من الذهب هي مملكه بابل العظيمه. طب كويس قوي. وحيجي وراه مملكتي، مملكه ادم مادي وفارس اللي هو الصدر والذراعين من الفضه، ودول اقل في القدره. برضو دي حاجة تحزن الملك ان امبراطورية بتاعته تروح وتيجي امبراطورية اخرى، وبعدين تيجي الامبراطورية اليونانية اللي بطنه وفخذاه من النحاس اقل في القيمة، وبعدين تيجي الامبراطورية الرومانية وهي منقسمة الى اثنين، ساقاه وقدماه من حديد وخزف اللي هي فيها الخلطة. ف فالبعض بيقول الاثنين بتشير الى السلوقيون، اسف والى الرومان المملكة الشرقية بعد كده والغربية. اما كون بحتة الحجر الصغيرة اللي ملأ الارض كلها وحطم التمثال وهو السيد المسيح، فمعناها ان كل هذه الممالك تضيع. ومع هذا الملك كرم دانيال ولم يعاقبه او يقول ما قالهوش ليه انت تقول كلام زي كده عليا. ده احبائي بالنسبة للإدانة. ايضا في الاصحاح الثالث دان نار الظلم، 3 فتية دخلوا في اتون النار والكلمة الله الساكن فيهم ظهر بشبيه بابن الآلهة وخدهم في حضنه وتمشى بيهم، فأكد أن الله الذي في قلوبهم أعظم من نيران الظلم. في الأصحاح الرابع دانيال العفيف النفس يدين إمكانيات نبوخذ نصر. لما اتقابل مع نبوخذ نصر وحكى له عن الرؤية اللي شافها وقال له ان هو يطرد من المملكة الى اخره ويسقط تحت التأديب، ولم يقبل مطلقا اي هدية من الملك. في الاصحاح الخامس دانيال يدين الفساد والدنس بليشاصر اللي شاف الكتابة المخفية، ومامته الملكة قالت له في واحد كان قبل كده عند باباك وهو اللي يفهم في الأحلام، فنادت دانيال واتكلم بكل صراحة، وفي ذلك الليلة أو في ذلك اليوم ضاعت منه المملكة. في الأصحاح السادس دانيال يدين الظلم، يدخل جوه جب الأسود ويطلع مملوء كرامة ومجدا، بينما الناس اللي خططوا لقتله هم اللي ضاعوا، هم وأولادهم وعائلتهم. إذن في 6 أصحاحات كانت في إدانة للطرف الوثني، إدانة لحكمة العالم الباطلة، إدانة لنار الظلم، إدانة لإمكانيات نبوخذ نصر، إدانة للدنس بتاع بلشاصر. الجانب النبوي من أصحاح 7 ل 12 باختصار شاف 4 وحوش. الأولاني الأربعة طلع من البحر، الأول الأسد المجنح، وطبعا احنا عارفين ان مملكة بابل الشعار بتاعها هو الأسد المجنح، فقال له ده إشارة إلى مملكة بابل، ودي تمثل رأس التمثال الذهبي. الدب يشير إلى مملكة مادي وفارس، ضلوعه الثلاثة تشير إلى الممالك اللي التهمتها اللي هي ليديا ربما ليبيا وبابل ومصر. النمر يشير الى الاسكندر الاكبر باجنحته الاربعة اللي استطاع في اقل من 10 سنين انه يسيطر على العالم تقريبا كله، انطلق بجيشه في كل اتجاه ليسيطر على العالم. اما رؤوسه الاربعة فاحنا عارفين ان مات اسكندر الاكبر وليس له ولد، كان سنه حوالي 33 او 34 سنة، وانقسمت المملكة، استلم كل قائد من قواده الاربعة جزء، فبقوا في 4 ممالك اهمهم مملكة السلوقيون. دول مملكة السلوقيين ودول القرن الصغير المر. الحيوان الرابع ليس له شبيه، وده يشير الى السلوقيين، ورؤوس العشرة هم الملوك العشرة. أيضا رأى رؤية تانية في الأصحاح الثامن اللي هو الكبش والتيس. الكبش بقرنيه هم قرن مادي وفارس، والتيس هو مملكة اسكندر الأكبر. اللي بعدها 70 أسبوعا في الأصحاح التاسع بيقدم بدقة المعاد اللي جه فيه السيد المسيح، وغالبا درسوا اليهود، ولذلك نسمع في انجيل لوقا انه كان في الكل بيتهامس عن مجيء المسيح. بقيه الاصحاحات 10 و11 و12 مجموعه رؤى وختام للنبوات. أنا أرجو أن ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة أن احنا فعلا نتمتع بالحياة المقدسة الحكيمة اللي عاشها دانيال، ونشعر أن ليس عند الله محاباة، يريد أن يكشف أسراره لكل نفس أمينة تريد أن تعيش مع الله. أقدر أحط بس مقارنة بين دانيال 2 ودانيال 7 ودانيال 8 اللي هي الرؤى. في دانيال 2 التمثال الذهبي، الرأس الذهب، التمثال الكامل، الرأس الذهبي يقابل الأسد المجنح في أصحاح 7، ودي المملكة البابلية سنة 626. التمثال الصدر وذراعين من الفضة يقابلان الدب في الأصحاح 7 والكبش في الأصحاح 8، وده عبارة عن مادي وفارس سنة 539. في التمثال في الأصحاح 2 البطن والفخذان من النحاس يقابلان النمر في الأصحاح 7 والتيس في الأصحاح 8، ودي اليونانية، الإمبراطورية اليونانية، وهي تضم البطالسة والسلوقيين. في الأصحاح 2 الرجلان من حديد وقدمان من الطين، ودي عايزة تشير إلى ظهور المملكة الرومانية، وأيضا تقابل حيوان مرعب لا شبيه له في الأصحاح 7. البعض بيقول إن القدمين من الطين والرجلين من الحديد، وفي خلطة مع الخزف، لأن الدولة الرومانية سابت لكل دولة ثقافتها كما هي، كان هي ما بس تاخد الجزية، فبقت في خلطة، وده أضعف من الدولة الرومانية. دي فكرة سريعة عن سفر دانيال. ربنا يدينا نعمة إن احنا إن شاء الله نكمل الأنبياء الصغار لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. اتكلمنا قبل كده عن الأنبياء الكبار، وإن شاء الله النهاردة نبتدي بالأنبياء الصغار. وزي ما قلنا قبل كده أن تسمية الأنبياء الصغار ليس لأنهم أقل أهمية من الأنبياء الكبار، ولكن من أجل حجم الكتابة اللي كتبوها، الحجم أقل. التفريق أيضا بين الأنبياء الكبار والأنبياء الصغيرين أن الأنبياء الكبار اهتموا بشخص المخلص، الأنبياء الصغار اتكلموا أو اهتموا بالملكوت، ملكوت الله اللي بيتحقق بالخلاص. وما نقدرش نفصل بين الله المخلص وبين ملكوته. فأشعيا النبي يتكلم عن المخلص القدوس، وأرميا النبي يتكلم عن المخلص غافر الخطية، ويريد الدخول في العهد أو تجديد العهد مع شعبه. وحزقيال النبي يتكلم عن المخلص الباني هيكله في أعماق القلب، الهيكل الجديد أو الذي يقيم هيكله في السماء لشعبه. وأيضا دانيال النبي يتكلم عن الله المخلص الذي يضبط التاريخ البشري كله، فكل واحد من الأربعة قدم المخلص من جانب من الجوانب. أما الأنبياء الصغيرين فالحقيقة ترتيبهم مبدع في الحديث عن ملكوت الله. هوشع ويوئيل النبيان اتكلموا عن ما حل بالشعب من فساد. صور الاثنين بشاعة ما وصل إليه وصلت إليه البشرية، والفساد الحل بالطبيعة البشرية. في عاموس يقف الإنسان صامتا أمام هذا الحدث، إزاي الطبيعة تفسد، فيقف في ذهول ينتظر عمل الله. في عبيديا الله يعمل بأن يبدأ بالتأديب فيؤدب آدوم مثلا، ولكن وسط التأديب مملوء رحمة حتى على كل الأمم بغير محاباة، ولذلك يجي بعده سفر يونان. الله يريد أن يقيم ملكوته فينا عوض الفساد، ملكوت النصرة في سفر ميخا، ملكوت سلام في سفر نحوم، ملكوت غالب لعدو الخير في سفر حبقوق. أيضا هذا الملكوت يقوم على القداسة سفر صفانية، وأيضا هذا الملكوت يقيم هيكلا جديدا داخل القلب وهو سفر حجي وأيضا سفر زكريا. وأخيرا في آخر سفر ملاخي يرسل أو يعلن الله عن مجيء الملاك الذي يهيئ الطريق للرب، وهو يتكلم عن إيليا أو روح إيليا، ويقصد طبعا مجيء يوحنا المعمدان. واضح أن بدأ من أول الفساد الكامل، وقف الصمت، وبعدين تأديب إلهي، ولكن رحمة حتى على الأمم مثل نينوى، وبعدها يبتدي يقيم ملكوته، ملكوت نصرة، ملكوت سلام، ملكوت تدمير لعدو الخير، وأخيرا هذا الملكوت يقوم على القداسة ويقوم على بناء هيكل الرب، ويختم الأنبياء الصغار بالكشف عن مجيء الملاك الذي يهيئ الطريق أمام الرب. أظن كده واضح الخط العريض لل 12 نبي من الأنبياء الصغيرين. سفر هوشع سفر لذيذ حلو ممتع، لأنه السفر اللي نشوف فيه العروسة الخائنة، ولكن الله ينتظر رجوعها يردها كعروس مقدسة لي. سفر الحقيقة هوشع سفر غريب. الله يدعو هوشع النبي أن يتزوج امرأة زانية، والبعض يتساءل إزاي الله القدوس يدعو نبيا أن يتزوج زانية. تفسير كده، أول تفسير هو أن الله يريد أن يبرز مدى ما بلغ فيه الشعب من فساد، أنه لم يكن يوجد سيدة واحدة غير زانية في شعب إسرائيل. ولذلك قالوا أنه غالبا كلمة زانية أي متعبدة للأوثان، ولم يكن في ذلك الحين امرأة غير متزوجة أو فتاة لم تتعبد للأوثان. في تفسير تاني بيقولوا أن ده مجرد كان رؤية ولم تتحقق، لكن مجرد رؤية أنه يتزوج المرأة الزانية. وأحنا عارفين لما إنسان يتزوج بيختار أحسن حاجة، لكن لما يعرف أن دي زانية إزاي يتقبل هذه الزانية؟ عايز يبين لهم قد إيه ربنا طويل الأناة حتى على النفس التي زنت وخرجت من بيته، ينتظر رجوعها لكي تكون عروسا مقدسة بدلا من أن تكون عروسة خائنة لأمانتها الحياة الزوجية. على أي الأوضاع، في الأصحاحات 1-3 نلاقي حال العروس الزانية. حال الزانية أنه تزوج هذه الزانية وأنجب الأولاد، وهؤلاء الأولاد أيضا يشيروا إلى ما حل بالشعب من فساد. كلها الأسماء أسماء رمزية، فالزوجة اسمها جومر، والبعض بيقول ان كلمة جومر تشير الى كعكة محطوط فيها طبقة او طبقتين من التين متوضبة، وقيل ان هذه الكعكة كانت تقدم كتقدمة للشعب في الاعياد بتاعت البعل، وكأنه بيقول له مش لاقي حد، حتى مراتك اللي انت هتاخدها هتلاقيها اشبه بتقدمة مقدمة للبعل. على أي الأوضاع، يبين ربنا أنه بيتنازل عن حقوق كثيرة من أجل اقتناء شعبه. حسب الشريعة من حق الرجل أنه يطرد امرأته الزانية، بل وأيضا إذا ثبت الزنا فمن يلزم رجم هذه المرأة الزانية. لكن ربنا الحنين مش عايز يرجم، ربنا الحنين يبرز بشاعة الخطية، وأيضا يبرز مدى الحنان العجيب والاهتمام بكل نفس متطلع إلى الخطية كمرض يجب أن يعالج وليس كجريمة فقط ينتقم منها.
يتقدم المخلص ليس كديان، ما جئت لأدين بل لأخلص، جه لكي يخدم وليس لكي يدين. الجانب الآخر أو القسم الثاني من أصحاح 14 يدخل يحاجج الله عروسه الخائنة. أنا عايزك تتخيل إنسان دخل لإمراته في وضع شائن، وخاصة أن هذه الزوجة بعد ما جوزته باعت نفسها لرجل آخر اللي هي جومر. تخيل إنسان يتجوز واحدة كانت زانية ويلطفها ويقدسها ويوضب كل حاجة، وبعد ما تنجب الأولاد يفاجأ أنها في منظر وهي ترتكب الخطية مع آخر. لا يمكن أن يحتمل هذا المنظر. فلكن ربنا دخل في حوار معه، وده علامة من علامات التنازل الإلهي وحب الله الفائق للإنسان، أنه ينزل كما لو كان الند للند علشان يدخل معنا في حوار، حاجج الأخطاء الموجودة في هذا الشعب. وبدأ بالكهنة والأنبياء الكذبة. أول حاجة بالنسبة للكهنة والأنبياء الكذبة هو عدم المعرفة، فقدوا الفهم، ودي نقطة خطيرة ويكررها كتير في هذا السفر. ففقد المرض الأولاني بتاعهم أنه الرئاسات أو القيادات اللي المفروض تكون قائدة نحو أمور صادقة أو في معرفة سليمة، هم نفسهم صاروا كالعميان. فطبعا مش ممكن القائد الأعمى يستطيع أن يقود غيره إلى مكان سليم. الخطأ الثاني اللي اتكلم عنه، وهي يعني قلنا أولا زوجة خائنة، ثانيا أن الرؤساء بتوعها فقدوا الفهم والبصيرة الداخلية. في السماء الثانية موجودة في أصحاح 1 آية 2 أن عروسه بقت أرض، صارت أرضا. ربنا سماوي ويريد أيضا عروسا سماوي. والعجيب في الإنسان يحب يتربط بالوحل والتراب وما يحبش يتربط بالسماء إلا أعدها الله لينا. نحن مدعوون للسماء، لذلك زي ما هنشوف في العهد الجديد بولس الرسول يؤكد عن أجلسنا في السماويات، ويكلمنا كتير عن النفس التي ترتبط بالصاعد إلى فوق. ينبغي أن تطلب هذه النفس ما هو فوق وليس ما هو في التراب والوحل. قيل لآدم أنت تراب وإلى تراب تعود، ده عمل الخطيئة، ده في آدم الأول. اللي اتربط بآدم الثاني بدل ما يقول له أنت تراب وإلى تراب تعود يقول له أنت سماء وإلى سماء تعود. وما فيش بين الاثنين، يا إما أختار آدم الأول أبقى ابنه من ناحية ارتكاب الخطية فأرتبط بالأرض، وإما إن أنا أكون ابن لآدم الثاني النازل من السماء فأرتبط بالسماء وأسمع هذا الصوت الإلهي أنت سماء وإلى سماء تعود. أيضا يا أحبائي، من الأخطاء أو من السمات اللي اتسمت بها هذه العروس الخائنة أو النفس المصممة على الخطية إنها تصير كبقرة جامحة، أصحاح 4 آية 16. طبيعتها العناد، ولذلك جاء آدم الثاني كلمة الله في طاعة كاملة للآب لكي يحملنا من حالة العصيان إلى حالة الطاعة، نحمل طاعة المسيح فينا. أيضا يا أحبائي قيل عنها أنها حمامة رعناء. الحمامة الرعناء تسيب هيك ربنا وتطير، راح فين مش عارف. الإنسان اللي يسيب بيت الرب ويطير مش عارف رايح على فين، إنسان يفقد الأحضان الإلهية ويترجى أن يجد دفئا في الأحضان البشرية، وللأسف إن وجدها فإلى حين، وهذه الأحضان اللي تديله الدفء هي التي تدمره أحيانا. فسماها الحمامة الرعناء
في الأصحاح 7 الآية 11. أيضا قال عنها في الأصحاح 7 إن أمراضها مستعصين، عايزة طبيب من نوع معين، لابد أن يأتي الطبيب السماوي، هو الوحيد اللي يقدر يمد إيديه ويعطي الشفاء. الضربة الثانية إنها فقدت حالة الشبع، تفرح بالملذات لكن تأكل ولا تشبع. الخطية أحبائي تعطي حالة جوع مستمر، صدقوني حتى الجسد لما الواحد يعيش مقدس لربنا أقل القليل يشبع الجسد، ويبقى الإنسان فرحان بأقل حاجة يحس ما بركة من ربنا. الإنسان المربوط مربوط بالخطية مهما اديت له ما يشبعش. نحن نعلم أن في الملذات في الولائم الرومانية القديمة كانوا أحيانا يأكلوا، وأول ما يحسوا هيشبعوا يقوموا يستنطقوا عشان يأكلوا تاني، ويكرروا الحكاية دي طول الليل. الخطية ما بتديش شبع داخلي. أيضا الضربة الثانية فقدانها التمييز والحكمة، الأصحاح 4 الآية 16. في الأصحاح 7 الآية 1 و2 يتكلم عن سمة اللامبالاة. تقول واحد رايح فين؟ ما عرفش. جاي منين؟ ما عرفش. إنسان لا يبالي بدأ بإيه ولا حينتهي فين ولا رايح فين ولا حيعمل إيه، لا يشغله شيء لأنه إنسان مستهتر. في الأصحاح 8 الآية 3 وأيضا الأصحاح 5 الآية 5 أيضا يصف هذه العروس الخائنة بأنها متكبرة مملوءة عجرفة. أيضا في الأصحاح 11 8 و7 4 يبين أنها فقدت الحب، لا تطلب مال الآخرين بل تطلب مال نفسها. في الأصحاح 7 من الآية 13 ل16 مريضة مرضا مستعصيا وترفض الالتجاء إلى الطبيب، يقول لك أنا خاطي وأنا وحش وأنا ما فيهاش فايدة. تقول حبيبي ليك مخلص، ولا هو هنا، لا يشغله الالتقاء بالمخلص. برضي أحب أكمل ولو أنه في من القسم الثالث، لكن أكمل سمة هذه العروس الخائنة وعمل الخطية فيها، أنه يدخل بها إلى الموت وإلى الهاوية. على العكس أحبائي، الطبيب بتاعها اللي هنشوفه هيديها بركات كثيرة، هنسيبها دي في الأصحاح 14. الجزء الثالث وهو التأديب، يؤدب عروسه ولكن وهو يؤدب يقدم لها الخلاص. شماله تحت رأسها تأديب عشان يوزن دماغها، وبيمينه يعانق. حب عجيب. كشف العريس نفسه كطبيب للعروس، لابد يمسك المشرط ويعمل العملية. هتصوت ما يجراش، لكن بعد الصوت هتعرف ان المشرط ده ما كانش للانتقام، لكن ده لخلاصها ولصحتها ولفايدتها. يريد ان يستأصل المرض. والعجيب الاصحاح 11 يقدم نفسه هذا العريس كملجأ ليها، ولا خايفة من مين، انا الملجأ بتاعك، انا اللي اهتم بيكي. وفي الاصحاح 12 يقدم نفسه الراعي الذي يرعى غنمه ويهتم بكل امور شعبه. وفي الأصحاح 13 يقدم لها نفسه المخلص من الموت. لآخر حاجة ممكن تخافي منها إيه؟ تقول له حموت، يقول لها أنا الحياة، أنا القيام. ده أحبائي أخذنا القسم الأول، العروس الخائنة الزانية. القسم الثاني، الرب يدخل في حوار معها ولا يكون متسلطا أو آمرا أو ناهيا. في الجزء الثالث، الله الذي يتقدم أو العريس السماوي لكي يخلصها، فيقدم نفسه أنه ملجأ لها وأنه الراعي وأنه واهب القيامة لها. آخر حاجة، الأصحاح 14 بيقدم فيه العريس نفسه. يا ترى هتقدم نفسك إيه؟ قال أنا السند بتاعك، ما تتكليش على زراع بشر ولا تحتاجي إلى إنسان، ما تشحتيش من إنسان قوة
ولا عاطفة ولا مساندة، أنا أسندك من في الآية 1 للآية 3. أيضا يقدم نفسه الطبيب الخاص بيها، يمتعها بالشفاء من الأمراض المستعصية في الآية 4. ومش بس سند وطبيب، ولكن أيضا يشبع كل كيانها، فيقدم نفسه الحبيب الذي يمتعها بالحب الإلهي الآية 4. وأيضا يقدم نفسه أنه قوتها، فتتمتع بالنمو الروحي المستمر. نقول تسبحتي وقوتي هو الرب وقد صار لي خلاص. أيضا يقدم لها روح الفرح كعريس دائم لا يشيخ مطلقا ولا يشيخ العرس. ما يجيش واحد يقول لك، تقول لها ازيك يا عروسه، تقول لك ياه ده انا من سنه دلوقتي خلاص بقى قدمت، في السماء مش هنقدم، هنقعد عروس على طول، فرح دائم لا ينقطع. ايضا يقدم نفسه ليها الفردوس فتتمتع بالثمر المتزايد. واخيرا يقدم لها واهب القيامه فتقول اين اباؤك، أباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية، الآية 14 واللي اقتبسها القديس بولس الرسول. السفر كله في اختصار أحبائي صورة مرة للخطية اللي حطمت العروس، صورة عذبة ومفرحة وإمكانيات جديدة يقدم العريس نفسه لكي يشتري العروس ويقدسها، يقيمها سماء، يهبها الحكمة الإلهية، يقدسها لكي ينطلق بها إلى السماء. يقدم نفسه الطبيب الشافي لأمراضها، فرحها يرويها بدمه، يهبها القيامة، يعطيها الحب الكامل، ينميها باستمرار، يجعلها في شبع لا تحتاج إلى آخر. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. في سفر هوشع رأينا العروس الخائنة اللي بددتها الخطية وحطمتها تماما، ويتقدم المخلص ليعطيها كل احتياجاتها. في سفر يوئيل نرى الكرم التي تحطمها غارات الجراد فتصير من كرم إلى مكان قحل، ولا ينقذها إلا يوم الرب العظيم، اليوم المشبع الذي يحول البرية إلى جنة. هتكلم باختصار عن يوئيل. كلمة يوئيل يعني يهوه هو الله، وكأنه ليس من خلاص إلا بالله نفسه. كلمنا في الأصحاح الأولاني عن غزو الجراد، والجراد بياخد ثلاث مراحل: الزحاف فالغوغاء فالطيار. الزحاف اللي هو بيبقى زي البيض الصغيرة يدوب طلع فأسه، بعدين تبتدي تبقى الغوغاء تبقى دودة تاكل، وبعدين الطيار تبقى جرادة. ممكن نقول ان هذه الغارات هي غارات تأديب من الرب لأجل انه الشعب فسد تماما. يبتدي يأدب الأول بالزحاف على خفيف، تأديب بسيط يدوب ينقر في الورق. إذا الإنسان مش عايز يبقى كرم الرب الحقيقية، يخلي الزحاف يتحلق يول إلى غوغاء، تبقى الدودة اللي تبتدي تلتهم في الورق. إذا الإنسان مصمم على الخطية، يدخل على الطيار اللي لا يترك أثر لورقة خضراء في كل الحقل. مسكين الإنسان الذي يسلم نفسه للخطية لأنه يفقده كل شيء. والعجيب في آثار غزو الخطية أن الآثار أولا تحطم الإنسان، تفقد المزروعات حيويتها، تجعل الأرض بدل ما هي عروس مؤتزر تتحول إلى كائن مؤتزر بالمسوح. بيت الرب أيضا ينقطع منه السكيب والتقدمة، فما يبقاش في فرح ولا بهجة. الحيوانات تهيم لا تجد ماء، حتى الحيوانات المفترسة أيضا لا تجد جداول المياه. الخطية تحطم من كل ناحية، تفقدني إنسانيتي، تفقدني أكلي، تفقدني جسدي اللي هي الأرض، تفقدني هيكل الرب، بيت الرب القائم فيا، تفقدني حتى الحيوانات، المشاعر والأحاسيس كلها تبتدي تفسد، وكأن آثار الغزو تفسد كل الكيان البشري، سواء الجسد أو الفكر أو العقل أو الحواس أو النفس ذاتها. يكلمنا بعد كده عن التوبة من أصحاح 1:13 لغاية 2:17. في الواقع إن كانت الخطية تدمر الحقل الداخلي والجراد يأكل كل اللي عندنا، مع كده ربنا يقول يا جماعة ما تخافوش، أنا أرجع الحقل أفضل مما كان، بس ارجعوا إلي. وهي دي التوبة، التوبة إن واحد يرجع إليه، والشرط إن اللي يرجع ليه يبتدئ بالكهنة والأراخنة. زي ما القيادات ممكن تضيع الشعب، القيادات أيضا ممكن تنقذ الشعب. لازم التوبة يبدأ بها القائد. عشان كده أحبائي لازم شعبنا يشوفوا في الكاهن التائب، الأب التائب، الأم التائبة، خادم مدارس الأحد التائب، الأسقف التائب، كل الكنيسة تائبة، فتبتدي الشعب يأخذ نفس المنهج. هذه التوبة هي عودة وصراخ إلى الله مع دموع وزهد وصوم واعتكاف. كان مش موضوع بصوم عن الأكل وأصلي وأقرأ في الإنجيل بس، لازم بالي حتى اعتكاف، أرجع إلى نفسي عشان أقول لها أنت سبتي ربنا ليه، ارجعي تاني. وأيضا في هذا الاعتكاف كلمنا عن كلمة الله، اضربوا بالبوق في صهيون. البوق ده هنا بوق الكلمة، لما تقعد مع نفسك اقرأ انجيلك. ايضا التوبة تبدأ من الداخل، مزقوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا الى الرب. توبة ايضا جماعية، فهو يفرح بحياة الجماعة كلها. والعجيب ان التوبة داخلية وخارجية، توبة دعوة لكل الشعب أن يرجع وللنفس الداخلية أن ترجع، توبة تحمل تغيير القلب الداخلي، وأيضا تمارس الطقس بدون انفصال بين الطقس الخارجي وبين الطقس أو العمل الداخلي. ده الجزء الثاني عن التوبة. الجزء الثالث عن يوم الرب من الأصحاح 2 الآية 18 وبقية الأصحاح 13. الحقيقة يوم ربنا أقدر ألخصه في النقط دي، كلنا نشتاق ليوم ربنا. أولا يقدم رحمة وغفرانا لخطايانا. يوم ربنا مش عايز ينتقم، ربنا إله رحوم، رقيق إلى أبعد الحدود في معاملته معانا. يقول يغار الرب لأرضه ويرق لشعبه، رقيق. أيضا نراه يجيب على سؤال شعبه، يدخل في حوار مع شعب. يوم الرب يوم مشبع، في الأصحاح الثالث الآية الأصحاح الثاني الآية 19، يهب كرامة ونصرة وينزع عنا الخوف ويعطينا فرحا داخليا ويمتعنا بعمل الروح القدس ويقدم لنا ثمرا يفيض بالبركات. إذن يوم ربنا يوم مشبع. أولا قلنا أنه غافر خطية، ثانيا رقيق في تعامله معنا، ثالثا يدخل في حوار معنا، أصحاح 2 الآية 19، مشبع تقول له أنا يا ربي محتاج لأني مذلول، يقول لك أنا حشبعك حتى بالكرامة. يقول لا أجعلكم عارا في الأصحاح 2 الآية 19. يعطينا نصرة، يقول الضعيف بطل أنا، يقول الضعيف ليقول الضعيف بطل أنا.